الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في كتاب الدر المبيد لعلم الشوكاني رحمة الله عليه عند قوله: وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه، إما استقلالا أو مع الله تعالى أو ناداه أو توجه إليه واستغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة. يقول رحمة الله عليه: وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضر أو ينفع. إذا اعتقد هذا في ميت من الأموات فهذا هو الشرك بعينه، فإن الميت لا يملك لنفسه الضر أو النفع، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره أموات غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون. قال: إما استقلالا أو مع الله تعالى. وكل هذا من الشرك الأكبر. إذا اعتقد النفع والضر استقلالا من ميت من الأموات أو من حي من الأحياء فهذا هو الشرك بعينه. وهكذا إذا اعتقد ذلك مع الله تعالى وأن ذلك الميت أو الحي يحصل منه الضر أو النفع مع الله عز وجل، كل هذا من الشرك. والميت كما قلنا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهكذا الحي لا يملك لنفسه النفع والضر، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ربه أن يخبر الناس بذلك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف بغيره؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد الضر أو النفع ولا يملك ذلك نفسه، قل إني لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا يملك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لنفسه ولا يملك لغيره، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ إذن المالك لهما للنفع والضر رب العالمين سبحانه وتعالى. لا أعني أن الحي لا يحصل منه ضرر، قد يحصل منه شيء من الضرر، وقد تحصل من جهة الشيء من المنفعة. الحي الحاضر قد يحصل من جهة شيء من الضرر فيضرك، إما في بدنك وإما في مالك وإما في أهلك وإما في ولدك، وقد تحصل منه منفعة من المنافع الدنيوية أو المنافع الدينية، لكن لا يعني أنه مالك للضر والنفع. المالك للضر والنفع هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا مالك لهما إلا الله عز وجل. فلهذا يقول: وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضر أو ينفع، إما استقلالا أو مع الله تعالى أو ناداه. كذلك في مسألة النداء، فنداء الأموات أو نداء الغائب مطلقا من حي أو ميت هو الشرك بعينه. فمن نادى ميتا أو نادى غائبا وإن كان من الأحياء فإن هذا هو الشرك بعينه، فإن هذا المنادي ما ناداه إلا وهو يعتقد ويعتقد السماء وأن له التصرف السري في الكون وأنه يطلع على من ناداه وإن كان ميتا، ويطلع على من ناداه ولو كان حيا ولو كان حيا غائبا. وهذا أمر لا يكون إلا في حق الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الشهيد على العباد وهو الذي لا يغيب عنه شيء، وهو الذي وسع سمعه الأصوات وهو الذي بكل شيء عليم، وهو الذي لا يخفى عليه شيء، هذا رب العالمين سبحانه. أما الميت فإنه لا يشعر بمن يدعوه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم بما قدروا. وهكذا الغائب فإنه لا يشعر بمن ناداه ممن هو غائبا عنه. فكل هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال أو توجه إليه في أي طلب من المطالب، توجه إلى ميت أو إلى غائب وإن كان الأحياء في أي طلب من المطالب فإن هذا من الشرك بعينه والعياذ بالله. أو استغاث به في أمر من الأمور كذلك، كل هذا من الشرك الأكبر إذا كانت الاستغاثة للأموات أو للأحياء الغائبين. أما الحي الحاضر فتجوز الاستغاثة به في أمر يقدر عليه، وأما ما لا يقدر عليه من الله عز وجل فالاستغاثة به من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. ولهذا قال الاستغاثة به في أمر الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، قيده بهذا القيد. أو الاستغاثة به في أمر الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، هذا القيد يستقيم في حق الأموات والغائبين، يعني هذا القيد يستقيم في حق الحاضرين في حق غيرهم، وأم غير أن الشرك قد يكون في غير هذا الأمر، قد يكون الشرك ولو في أمر يقدر عليه المخلوق، وهذا في من استغاث بميت أو غائب. فالمستغيث بالميت أو الغائب واقع في الشرك مطلقا، سواء كان ذلك الأمر مما يقدر عليه المخلوق أو مما لا يقدر عليه. إذن الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل شرك على كل حال، والاستغاثة بغير الله عز وجل في أمر يقدر عليه المخلوق فيها تفصيل، فإن كان ذلك المخلوق من الأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة فهي استغاثة مشروعة أهي داخل بالشرك، وإن كان الاستغاثة بميت أو غائب فهي الشرك بالله عز وجل. قال فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة، إذ الدعاء لطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة، ولا فرق من أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا أو ملكا أو ملكا أو شيطانا، لا فرق. فصرف العبادة لغير الله شرك على أي وجه صرفت، سواء صرفت لحجر أو لشجر أو لملك من الملائكة أو لشيطان رجيم وهكذا حتى لو صرفت للأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، كل هذا من الشرك. قال كما كان يفعل ذلك، كما كان يفعل ذلك في الجاهلية، وبل أن يكون إنسان من الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين. قال بل يكون إنسان من الأحياء أو الأموات كما يفعل الآن كثير من المسلمين، وكذلك الجاهلية كان يفعل هذا في زمنه وفي أزماننا وفي أزمن الجاهلية. هناك من يدعو الأحياء أو الأموات. قال وكل عالم يعلم هذا ويقر به، فإن العلة واحدة، والعلة هي صرف العبادة لغير الله عز وجل مشتركة في جميع هؤلاء. فمن صرف العبادة لحجر أو شجر أو ملك أو شيطان أو إنسان من الأحياء أو الأموات، فالكل اجتمعوا في هذا الأمر، وأنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الشرك بعينه. قال وعباد غير الله تعالى وتشريع غير معه يكون للحيوان كما يكون للجماد، وللحي كما يكون للميت. وعباد غير الله تعالى وتشريع غير معه يكون للحيوان كما يكون للجماد. الحيوان كالإنسان، والمراد بالحيوان ما فيه حياة، والجماد كالأشجار والأحجار، فما في الفرق بين الحي والجماد. صرف العبادة لغير الله شرك، سواء صرفت لحي لمن فيه حياة أو صرفت لمن كان بالجماد. قال وعباد الله تعالى شرك غير معه يكون للحيوان كما يكون الجماد، وللحي كما يكون الميت. فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في ميت من بني آدم أو حي منه أنه يضر أو ينفع أو يفضل على أمر لا يفضل عليه إلا الله تعالى، فقد غلط غلطا بينا وأقر على نفسه بجهل كثير. والآن كما ذكر رحمه الله يعني وأي فرق، ما في فرق مؤثر بين من اعتقد في ميت من بني آدم أو اعتقد في حجر أو شجر، الأمر في ذلك مستوي، الذي بيده النفع والضر هو رب العالمين سبحانه. قال فإن الشرك ودعاء غير الله في الأشياء التي تختص به، فإن الشرك ودعاء غير الله في الأشياء التي تختص به، الأشياء التي تختص بالله عز وجل، أي ما فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن ما قلنا يدخل في ذلك أيضا دعاء من كان غائبا من ميت أو حي، ولو كان في أمر لا يختص الله به مما يفضل عليه المخلوق فإن هذا من الشرك. دعاء الميت أو الغائب داخل في الشرك مطلقا، سواء كان ذلك سواء طلب منه أمر طلب منه ما يفضل عليه المخلوق أو ما لا يفضل عليه إلا رب العالمين سبحانه. قال أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه، يعني كل هذا من الشرك. التقرب إلى التقرب إلى غير الله عز وجل فيما لا يتقرب به إلا إليه شرك، كالنذر والذبح وسائر أنواع العبادات لا يتقرب بها إلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والتقرب بها إلى غير الله عز وجل داخل في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. لكن التقرب إلى الشخص في أمر لا يتقرب به إلى الخالق سبحانه وتعالى لا يدخل في باب الشرك. فإن الإنسان قد يتقرب من شخص بهدية، يعطي هدية من أجل أن يقرب منه ومن أجل حصول المودة والمحبة فيما بينه وبين أخيه المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحابوا، وهذا ما يدخل في الشرك، ما يقال أنه وقع في الشرك لأنه تقرب إلى غير الله عز وجل، فإن هذا أمر يتقرب إلى نعمل المخلوق ما يتقرب إلى الخالق. هذه أشياء يتقرب بها إلى المخلوق وهم وهي على وجه العبادة، ما هي على وجه العبادة. والغالب من ذلك أن يقترب من أخيه المسلم وأن يقرب إليه أخوه المسلم بهذه الهدية التي يحصل منها تقارب القلوب ويحصل منها التآلف، ما هو على معنى العبادة، صرف العبادة لغير الله عز وجل. فمثل هذا مما يشرع، ولهذا المؤلف يقول: أو التقرب إلى غير من شيء مما لا يتقرب به إلا إليه. وهذا التقرب العبادات من الذبح والنذر كما عرفنا، وغير ذلك من أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وعمرة وذكر لله عز وجل، وذكر من تسبيح وتحميد وتقديس إلى غير ذلك. هذه أشياء لله عز وجل، ما تكون لغيره. العبادات إنما تكون لله عز وجل، ويتقرب الإنسان بها من ربه سبحانه وتعالى ولا يتقرب إلى غيره. قال رحمه الله: مجرد تسمية المشركين ما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لغير الله، زيادة على التسمية بالولي، زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعل كثير. قالوا: مجرد تسمية المشركين ما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لغير الله، زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعل كثير من المسلمين، بل الحكم واحد: إذا حصل من يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن. هذا كلام صحيح. الأسماء لا تغير الحقائق. كانوا قديما يسمون المعبودات بالأصنام والأوثان، وهكذا ربما الإله، ويصرفون إليها أنواع العبادة. فإذا سميت تلك الأمور التي تعبد من دون الله عز وجل سميت بالولاية والقبر والمشهد، فالحكم والحكم، لأن المعنى متفق، وهو أن هذه الأشياء صرفت، وهو أنه صرف لهذه الأشياء شيئا من العبادة، فالمعنى متفق بين من صرف عبادة لصنم وبين من صرف عبادة لولي ولقبر ولمشهد، فالمعنى متفق وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل، وإن اختلفت الأسماء. فالعبرة بالحقائق وإن تعدلت الأسماء واختلفت. ولهذا يقول رحمة الله عليه: إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات. ما هو هذا الشرك؟ مو الشرك كونك صنم اسمه صنم، وذاك اسمه وثن، وذاك اسمه هبل، وذاك تلك العزة ومنات. ليس الشرك هو في الأسماء، الشرك في صرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. وبعد ذلك صرفت لمن يسمى بهبل أو بالعزة أو منات أو اللات، أو صرفت لمن يسمى بالجيلاني أو القاضي الجيلاني أو بالعلوان أو بالعيدروس. الغرض هو صرف العباد لغير الله، هذا هو الشرك. فالشرك ما هو باعتبار الأسماء، وإنما باعتبار صرف العبادة لغير الله. يقول رحمه الله عليه: إذا ليس الشرك مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات، بل الشرك هو أن يفعل لغيرنا شيئا يختص به سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلق عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر، فلا اعتبار بالاسم قط. كلام صحيح. الخبر هو ما حصل منه الشراب الذي في نعناع حصل منه الإسكار، هذا هو الخبر، ما وجد فيه هذا المعنى، وسواء بعد ذلك سمي خمرا، سمي شرابا روحيا، أو سمي عصيرا، أو سمي نبيذا، أو سمي طناء، أو غير ذلك من الأسماء. الكل خمر، ما فيه إسكار فهو خمر، فينظر في الخمر إلى الحقيقة لا إلى مجرد الاسم. وهكذا فيما يتعلق بالشرك ينظر إلى حقيقة الأمر، ما هي إن كان في صرف عبادة لغير الله هذا هو الشرك، سواء صلبت لصنم أو لولي، الأمر في ذلك مستوي. قال بل الشرك أن يفعل غير الله شيئا يختص به سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كان يطلق عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر، فلا اعتبار بالاسم قط، ومن لم يعرف هذا فهو جاهل، لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم. وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار أصلا لم تكن إلا بتعظيمها، واعتقد أنها تضر وتنفع، والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم. وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور، فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه، بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقد أو قريبا منه مقام تعجيل العقوبة من ذلك الميت، وربما لا يترك إذا كان في حرم الله أو مسجد من المساجد أو قريب من ذلك، وربما حلف بعض ولاتهم بالله كاذبا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده، وهذا هو أشد الشرك. فعظموا القبور وعظموا الموتى أشد من تعظيمهم لرب العالمين سبحانه، وخافوا من الموتى أشد من خوفهم من رب العالمين سبحانه، وتقرب إليهم بالقرب أعظم من تقربهم لرب العالمين سبحانه، وخشعوا لهم وذلوا عند مشاهدهم وقبورهم أعظم من ذلهم وخشوعهم لرب العالمين سبحانه وتعالى في بيوته. فهذا هو الشرك بعينه، بل هو أشد من شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم غاية الإنكار. يقول رحمة الله عليه: وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع، فلو اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدعي أحد منهم ميتا أو حيا عند استقلاب للنفع أو استدفاع لضر، قائلا: يا فلان افعل لي كذا وكذا وعلى الله وعليك وأنا بالله وبك. يقول: أما اعتقادهم أن تضر تنفع، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدعو أحد منهم ميتا أو حيا عند استقلاب للنفع أو استدفاع للضر. هذا كلام صحيح. وإذا قال: أنا أعتقد أنها لا تضر ولا تنفع، فهو كاذب في قوله، لأنه ما هو السبب في دعاء للميت عند نزول الشدة به؟ كيف تدعو وأنت تعتقد أن ذلك المدعو لا يضر ولا ينفع؟ ما تدعوه إلا لاعتقادك أنه يجلب النفع ويدفع الضر. فإنما نزلت به الشدة ونادى ميتا كما يفعل كثير من الجاهلين، إما يدعو ابن علوان أو العيدروس أو الجيلاني، عبد القادر الجيلاني أو غير هؤلاء عند نزول الشدة به. ما دعاه إلا لأنه يعتقد أنه يستطيع أن يدفع عنه الضر وأن يجلب له النفع، وإن قال: أنا لا أعتقد ذلك، فهو كاذب في قوله. قال: وأما اعتقاد أنها تضر وتنفع، فلو اشتمال ضمائر على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميتا أو حيا عند استقلاب لنفع أو استدفاع لضر، قائلا: يا فلان افعل لي كذا وكذا وعلى الله وعليك وأنا بالله وبك. وهذا كلام صحيح. فإنما في اللسان برهان عما في القلب، فما في القلب يظهر على ثلاثة: اللسان، واللسان القلب كالإناء، واللسان كالمغارف، فما في قلب الإنسان يخرج على لسانه. فالمشرك في قلبه أن ذلك الميت يجلب النفع ويتعذر، ولهذا يناديه عند نزول الشدة من أجل أن يرفعها، وهكذا يدعوه لجلب الخير. فإن قال أنا لا أعتقد فيه أنك موظف هو كاذب، فإنما أظهره دليل على ما يعتقد، والظاهر والباطن بينهما تلازم، بين الظاهر والباطن تلازم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا أصلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يقول رحمة الله عليه: وأما التقرب الأموات فانظر ماذا يجعلون من النذور له وعلى قبورهم في كثير من المحلات. وهذا كان في زمن المؤلف في غاية الانتشار، عبادة القبور بدون الله عز وجل كانت منتشرة في بلده وما جاورها من البلدان. قالوا ما التقرب الأموات فانظر ماذا يجعلونه ينبذون لهم وعلى قبورهم في كثير من محلات. ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل، وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء، ما تطيب نفسه أن يجعل ذلك لله عز وجل. وكما قال الله عز وجل عن المشركين: وجعلوا الذي ما درأ من حنثر الأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. أشركوا ومع هذا احتالوا على رب العالمين سبحانه وتعالى، جعلوا شيء لله وشيء لشركائهم لما يعبدونه من دون الله. وبعد ذلك ما كان للمعبودات التي هي غير الله عز وجل أعطوها حقها الذي نذروه وعينوه، وما كان الله عز وجل قال الله غني عن خلقه جعلوا في شركائهم، فما تطيب أنفسهم أن يجعلوا شيئا لله عز وجل وإنما يحتالون. لعل الله عز وجل ما يقبل الشرك، والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لكن هكذا يتلاعبون في هذا الشيء الباطل، مما يدل على أنهم على أن في قلوبهم تعظيم غير الله عز وجل أشد من تعظيم الله، ومحبة غير الله عز وجل أشد من محبة الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: ولو طلب له منه أن يسمع بجزء من ذلك الله تعالى لم يفعل، وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء. فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه، قلت هكذا كانت الجاهلية. وش الفرق؟ وش الذي كان يعتقدون الجاهلين؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاءنا عند الله، هذا عين مذهب ما كان عليه أهل الجاهلية. فإن قلت إن هؤلاء القبورية يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه، يعني مثل ما قال أهل الجاهلية ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويكون هؤلاء شفعاءنا عند الله. قلت هكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى كما حكاه الله عنه في كتاب العزيز. نعم، إذا لم يحصل من مسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه، وقد سبق معنا أن ذاك التحقيق في غير موضعه رحمة الله عليه. قال: نعم، إذا حصل من مسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا، ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثا بهم عند الحاجة، فهذا كاذب في دعواه أن متوسل فقط، هذا عابد غير الله عز وجل. فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك، والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد، لأن المدعو هو الله سبحانه وهو أيضا المجيب، ولا تأتي لمن وقع به التوسل قط، بل هو منزلة التوسل بالعمل الصالح، فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطماق الثرى بشيء من ذلك؟ وهل هذا إلا فعل من يعتقد تأثير الشراك له استقلالا؟ والآن كما ذكر يدفع للميت النذور والذبائح وهو لا يأكل ولا يشرب، وش حاجته بتلك النذور التي تدفع إليه وهو ميت في قبره؟ الغرض من ذلك هو ما في القلب من العقيدة الفاسدة، أن هؤلاء الأموات يحصل منهم التأثير في الكون، أنه إذا تقرب إليهم بهذه القرب لهم التأثير في الكون، فيحصل منهم النفع ويحصل منهم دفع الضر. وإن لم يعتقد هذا وأراد القربة من الله سبحانه وأراد منهم أن يقربوا من الله عز وجل، فهذا هو الذي كان عليه الجاهلية، يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل. قال: فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطماق الثرى بشيء من ذلك؟ وهذا إلا فعل من يعتقد تأثير اشتراكا أو استقلالا. ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطن ما ينطق به لسانه من الدعاوي الباطنة العاطلة، بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسان يا فلان مناديا لمن يعتقد من الأموات فهو كاذب على نفسه. ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالا فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في بعض الأخطار من التوسل بالأولياء والصالحين والمقربين والذين يدعون الولاية، وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك؟ وما عدا ذلك فالأمر فيه أطم وأعم، ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه. وهذا في زمن المؤلف البلاء انتشر انتشارا كبيرا، يقول ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه، وفي كل مدينة جماعة منهم، حتى أنهم في حرم الله ينادون يا ابن عباس يا محجوب فما ظنك بغير ذلك؟ فلقد تلطف إبليس جنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين من يعقل معنى إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم فلا تدعوا مع الله أحدا له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقد أخبر الله سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، وفي رواية مخ العبادة، والرواية الأولى هي الصحيحة والثانية فيها ضعف. ثم قال صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة، وأخرج أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد بن شيبة باللفظ المذكور. نقف عند قوله وكذلك النحل الأموات عبادة إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه إلا أنه لا الحمد لله.